إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن رحمة الله عز وجل بعباده عظيمة ومنته عليهم كبيرة، وهو عز وجل ذو الرحمة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، وليس العجز والضعف باعثا عليها بحال من الأحوال، وإنما هي رحمة الرحمن الرحيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. وأعظم رحمة حظيت بها هذه الأمة من الرب جل جلاله اختصاصها بنبي الرحمة الذي ختم الله به النبوات وأخرج العباد به من الظلمات وأنزل ببركته أنواع الرحمات، فأهل الأرض يتراحمون بها إلى يوم القيامة. وصدق الله الكريم إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته عليه الصلاة والسلام التي بلغها عن ربه جل في علاه قد أفاضت على العباد بأنواع الرحمات، وشملت الرحمة به عليه الصلاة والسلام شملت الإنس والجن والطير والحيوان والمؤمن والكافر والبر والفاجر، وما من أحد على الأرض منذ بعثه الله تعالى إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إلا أصابه شيء من تلك الرحمة التي جعلها الله تعالى واصلة العالمين كلهم. ولهذا جاء في حديث مرسل صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، رواه الحاكم وصححه. وأخص العالمين بتلك الرحمة وأكثرهم حظا منها من آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، وفلاحهم يكون في الدنيا وفي الآخرة. وكما جاء النص القرآني بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، جاء كذلك بالنص على أنه رحمة للمؤمنين في قوله جل وعلا: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة للذين آمنوا منكم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام لمن آمن به ودان بدينه دعاؤه له، إذ كان يكثر من ذلك، ولا سيما إذا تذكر حال الأنبياء السابقين مع أممهم، فتغلبه رحمته صلى الله عليه وآله وسلم لأمته فيدعو لهم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله جل وعلا في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله جل وعلا في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وخطب عليه الصلاة والسلام يوما فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنه في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها صلاة عليهم يوم القيامة. رواه أحمد بسند صحيح. وبلغ من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته أنه قدمهم على نفسه في دعوة مجابة أعطاه الله عز وجل إياها كما أعطى الأنبياء قبله، فلم يخصها صلى الله عليه وسلم لنفسه بل ادخرها لأمته. أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي أعطاه الله دعوة مستجابة فدعا بها في الدنيا فاستجاب الله له. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو بهذا الدعاء المستجاب، بل ادخره لأمته وتركه لأمته يوم القيامة. وفي رواية للشيخين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي، أي هذا الدعاء الذي خصه الله تعالى لأمته ولم يدعو به في الدنيا خصه لهم يوم القيامة، قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كل موحد من هذه الأمة إلا وسينال نصيبه من هذا الدعاء الذي خصه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالاستجابة له. صلوات ربي وسلامه عليه، ما أعظم رحمته بنا وما أشد حرصه علينا، وقد آثرنا على نفسه وخصنا بدعوته في موقف، يا له من موقف، موقف عظيم. وما أخبر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلا وقد شملت رحمته الكفار والمنافقين. وبيان ذلك أن المشركين دعوا على أنفسهم بالعذاب، فقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرفعه الله تعالى عنهم، رفع عنهم هذا العذاب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وأما بعد موته فبالاستغفار الذي شرعه الله لهم ودلهم عليه، فقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عز وجل رفع العذاب بأحد أمرين: إما بحياة صلى الله عليه وسلم ووجوده بين أظهرهم، وأما بالاستغفار، وهذا إلى يوم القيامة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولما اشتد به أذى المشركين صلى الله عليه وسلم، وصدوا عن دعوته، وعذبوا أصحابه، ولحقه من الهم ما لحقه، استأذنه ملك الجبال أن يهلك المشركين ويسحقهم بين جبلين عظيمين، فرحمهم عليه الصلاة والسلام. جاءه ملك من السماء قال: إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ رحمهم عليه الصلاة والسلام رغم شدة أذاهم له، وأمهلهم مرة بعد مرة، ولم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم لما جاءه النصر، بل غلبت رحمته لقومه انتقامه لنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لملك الجبال عليه السلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وسبب ذلك أنه ما أراد عذاب أمته صلى الله عليه وسلم، بل ابتغى أن يكون ذخرا لهم وخيرا متقدما يجدونه أمامهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاتهم. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده إن قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. إذا أراد الله عز وجل رحمة بأمة قبض نبيها قبلها، ثم تأتي بعد ذلك فيكون صلى الله عليه وسلم تقديمه بين يديها ذخرا لها وسلفا بين يديها. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. ولما دعا صلى الله عليه وسلم على المشركين بالجوع فأصابهم، شكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما وجدوا. لما دعا صلى الله عليه وسلم على المشركين بالجوع وأصابهم الجوع شكوا إليه عليه الصلاة والسلام ما وجدوا من الجوع، فرحمهم عليه الصلاة والسلام، فعاد يدعو لهم بالغيث والمطر فسقوا. أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أعني عليهم بسبع سنين، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني عليهم بالجوع حتى يرجع إلى جدة الحق والصواب. فدعا عليهم بسبع سنين من الجفاف والقحط، فأخذتهم سنة جفاف حتى هلكوا فيها وأكلوا الميت والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان وهو لا يرى شيئا بكثرة الجوع. جاء أبو سفيان صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله. وفي رواية: فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، فدعا لهم فأعطاهم الله عز وجل الغيث وأنزل رحمته. ولما قال له أحد أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الأسى كثير الحزن على من لم يؤمن من قومه، ولا يهنأ بعيش وهو يراهم على الكفر رحمة بهم وشفقة عليهم، فعاتبه الله في ذلك بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لعلك مهلك نفسك أو قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم إذ لم يؤمنوا. وفي الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. واشتدت به الحسرة عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى خاطبه الله بقوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وسلاه ربه جل وعلا في حزن هذا بقوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنها والله لرحمة عجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كذبوه واستهزأوا به وبدينه وآذوا أتباعه واضطروه إلى الهجرة عن بلده وقتلوا أصحابه وحاولوا قتله غير ما مرة وجمعوا الجموع لحربه وجرحوه في أحد وكسروا رباعيته يعني سنة، ومع ذلك كله يرحمهم ويحزن لأجلهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بشيء فرحه بواحد منهم يدخل في الإسلام. هذا الفرح ديال الكبير وأنه هل يسلم شي واحد منهم. روى البخاري من حديث أنس رضي عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي رواية الحمد لله الذي أنقذه بي من النار بسببه صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قد رحم بالنبي صلى الله عليه وسلم المشركين فرفع عنهم العذاب بحلمه عليهم وعفوه عنهم واستسقائه لهم، ورحم به المنافقين بقبول معاذيرهم إذا اعتذروا وتصديقهم إذا حلفوا وحقن دمائهم ومعاملتهم بظاهر حالهم ورد سرائرهم إلى الله تعالى. واشتهر ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، اشتهر أنه يعني يقبل ما يقول، ما يقبل اعتذار المنافقين وإذا حلفوا فيتركهم ولا يبالي بهم، حتى لمزوه بهذه الصفة، المنافقون لمزوه بهذه الصفة. فقال عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، معنى هو أذن أي يسمع لنا ويقبل أعذارنا ونقول ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا. فكان رد الله عز وجل عليهم بقوله قل أذن خير لكم، يعني أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم. وفي قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ابن عباس رضي الله عنهما من آمن بالله واليوم الآخر كتبت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف فهو مرحوم في هذه الدنيا. ومظاهر الرحمة عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين بل حتى للحيوان، فالمقام لا يتسع لعدها كلها فضلا عن عرضها بحوادثها وتفصيلاتها. ونكتفي بمثال، فمن المعجزات النبوية أن بعض الحيوان كان يحس برحمة النبي صلى الله عليه وسلم فيلجأ إليه يشتكي رهق مالكه له. ومن ذلك ما رواه الحاكم وصححه، وصححه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود في صحيح أبي داود من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا يعني بستان لرجل من الأنصار فإذا جمل، هناك جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه بدأ يبكي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه يعني أصل أذنه فسكت الجمل، فقال من رب هذا الجمل؟ سأل لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله هو لي. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي ترهقه في العمل، تكلفه يعمل أكثر الوقت وتحمل عليه ما لا يطيق، فإنه شكى إلي أنك تجيعه تخليه بالجوع وتدئبه يعني ترهقه وتتعبه في العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون، كما حظيت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف كثيرة، كما حظيت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف كثيرة أظهرت رحمته بالعالمين، فإنها حظيت كذلك بمواقف أخرى أوقع فيها العقوبة الشديدة على من يستحقها، وليس ذلك ما يتعارض مع صفة الرحمة التي امتلأ قلبه بها. فوضع الرحمة في غير موضعها مما يذم ولا يمدح ولا يحمد، وذلك كتعطيل الحدود والقصاص والتعزيرات رحمة بالمجرمين، ولازم ذلك سلب الرحمة عن عموم الناس لحساب أهل الفساد والإجرام. فالذين ينتقدون الإسلام في القصاص والحدود يتعاطفون مع الجاني والمجرم وينسون الضحية. فلما عاد يهودي على جارية اعتدى عليها فأخذ ذهبها ورضخ رأسها بالحجارة، رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين، هذا هو القصاص، النفس بالنفس، وهذا الموجود في التوراة، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأسلم ناس من العرنيين فألحقهم عليه الصلاة والسلام بإبل الصدقة، أسلم مجموعة من الناس جاءوا المدينة لم يناسبهم جو المدينة فمرضوا، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل ويتداووا بأبوالها، فذهبوا إلى هناك، فلما صحوا وتعافوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، سرقوا الإبل وأخذوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فألحقوهم وجاءوا بهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم جزاء وفاقا، لأنهم كذلك فعلوا بالراعي، فقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله، هذا هو العدل. فهذه ليست قسوة ولكنها رحمة، إنها رحمة بالمجتمع من أن يسفك دمه ويباح ماله وينتهك عرضه، فهذه شريعة الإسلام، رحمة في عمومها وعقوبة لمن يستحقها. فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.